بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قراءة في كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. وعن عبد الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا
من دون رواه البخاري
ومسلم رقم 4267.
بخاري معروف الناس وهذا من دون الله.
الناس وهو يدعو من دون الله. من دخل النار رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
لا يوجد.
باب الخوف من الشرك.
قال الشارح
رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله، المجدد لمن دفن معالم الدين في زمانه، في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك، أو تقول باب الخوف من الشرك. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان ماهية التوحيد وذكر فضله وكيفية تحقيقه، شرع في بيان ضده والتحذير منه وهو الشرك، فقال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وهذا من حسن التصنيف والتبويب، أن يعرف بالشيء ويدعو إلى فضله ويحذر من ضده، هكذا تكون في دعوة الدائرة، تدعو للخير وتحذر من الشر، ولا يكفي الدعوة للخير، لأن الله قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر هو أعظم الذنب مطلقا، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك الأكبر حرم الله صاحبه على الجنة، قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك أعظم الذنب، كما جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري في الصحيح. قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق في روايه. واما الشرك الاصغر فانه الوسيله المفضيه الى الشرك الاكبر. اما الشرك الاكبر تعريفه فهو صرف العباده او الدعاء عما سوى الله، صرف الدعاء لما سوى الله سبحانه وتعالى. لماذا قال المصنف الدعاء ولم يقل الصلاه ولا الصيام وهكذا؟ لانه كما عند الترمذي في السنن الحسن قال النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده. والدعاء نوعان، دعاء عباده ودعاء مساله وطلب. وقد اشتملت على كليهما سوره الفاتحه. قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله دعاء عبادة ولا مسألة؟ عبادة. من أول إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء مسألة. وأيهما أجل وأعظم؟ دعاء العبادة أم دعاء المسألة؟ دعاء العبادة. لماذا؟ لأن جانب الإخلاص به متوفر جدا، حيث أن دعاء المسألة فيه نوع طلب قد يكون في أمر دنيوي وهذا مباح. ولذلك كان من فقه الإمام أبي عبد الله إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه اختار حديث عمر على الرغم أنه من أفراد مسلم، وحديث أبي هريرة في الصحيحين في الاستفتاح حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. وحديث عمر عند مسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك استفتاح الصلاه. فضل الامام احمد او قدم حديث عمر لانه يشتمل على دعاء العباده والمساله العباده سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. واما حديث ابي هريره اللهم باعد بيني وبينهم دعاء مساله وطلب. وهذا من فقه الامام احمد رحمه الله تعالى الواسع جدا. فصلاتك دعاء، صومك دعاء، زكاتك دعاء، حجك دعاء، ولكنه دعاء عباده. اذا قلت اللهم ارزقني كذا وكذا وكذا هذا يسمى دعاء. ولذلك يقولون في تعريف الشرك الأكبر صرف الدعاء لغير الله. بعضهم يقول صرف العبادة لغير الله. هل هناك منافاة على هذا المفهوم الواسع للدعاء؟ لا منافاة. تقول صرف الدعاء يعني بنوعين عبادة أو مسألة لغير الله، أو تقول صرف العبادة لغير الله جل وعلا. نعم.
يقول رحمه الله وفي الحديث اقوى ما اخاف عليكم الشرك الاصغر.
نعم. نعم.
قال الشافعي رحمه الله الشرك في التوحيد والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان شرك اكبر جلي وشرك اصغر خفيف. فاما الشرك الاكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله.
الند هو الشريك. الند هو الشريك، يجعل لله شريك. وقد قطع الله عز وجل عروق الشرك في هذه الآية. فنفى سبحانه فما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا به. فليسوا شركاء وليسوا معينين لله عز وجل، ونفى قبل ذلك عنهم الملك، وأيضا لا يشفعون إلا بإذن يسوع. قال العلماء عن هذه الآية إنها تقطع عروق الشرك. نفى الله عن الأنداد الملك وما لهم فيهما من شرك، نفى عنهم أن يكونوا شركاء لله، وما لهم في ونفع عنهم أن يكونوا ظهراء ومعينين لله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه أو إلا لمن أذن له، فلا تنفع الشفاعة إلا به، فهذا يقطع التعلق بغير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أو يخافه أو يرجوه أو يخافه.
أو يخافه، المقصود بالخوف الذي هو شرك ما هو؟ قد يخاف الإنسان من الأسد، من السبع، من قاطع الطريق إذا التقى به، هل هذا شرك؟ إذا ما هو الخوف الذي هو شرك؟ يسمي العلماء خوف السر، كالخوف من الميت، كالخوف من الميت الذي لا يقدر أن يفعل شيئا، هذا يسمى خوف السر. والشراكة فيه مع الله عز وجل شرك الأكبر. عليكم السلام. الخوف. فإذا خافه كخوف الله أو أشد من خوف الله فهذا شرك أكبر. والخوف أنواع، خوف السر وهذا شرك أكبر، خوف جبلي وطبعي كالخوف من الأسد والسبع في وجوده فهذا جائز. والثالث وفي الحديث: كان إذا خاف قوما قال: اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. وهناك خوف واجب وهو الخوف من الله عز وجل، وهذا الخوف صوت يساق به العباد إلى طاعة الله، فإذا كان صوتا يقطعهم عن عبادة الله فهذا خوف الجبلاء. والله جل وعلا قصر الخوف على نفسه فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من علامات الإيمان عدم خوف أي أحد إلا من الله عز وجل. نعم. والله قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا. في الدعاء يرجو رحمته ويخشى عذابه، يخاف عذابه. نعم. الخوف. نعم.
هذا أحسن.
نعم. خوف السر، خوف الطبعي أو الجبلي، والخوف من الله. نعم. خوف من الله واجب، خوف السر شرك، والخوف الطبعي جائز. شرك وجائز وواجب، هكذا السر شرك، الطبعي جائز، خوف من الله واجب.
ممكن يقول الطبعي، ممكن يقول جبل لي شرك.
جبل لي او قبل عشان جبل عليك وطبع عليك،
يعني جبل لي شيء والطبعي شيء.
لا،
هو الجائز
الجبل لي او الطبعي، يعني اي انسان مجهول لو رأى اسد في احد لا يخاف
يخاف. يقول رحمه الله: أو يرجوه أو يحبه.
نعم، كذلك الرجاء يجب أن يكون من الله عز وجل. أو يحبه، كذلك المحبة أنواع: حب الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنين، حب الله ورسوله والمؤمنين، وهذا الحب إنما هو واجب، وهذا الحب إنما يكون بالطاعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجب محبة الله عز وجل، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبة المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والولي هو المحب والمعين والنصير. وهناك حب آخر وهو الحب، حب الشرك، وهو أن يحب غير الله عز وجل كمحبة الله سبحانه وتعالى أو أشد. وهذا الحب لا بد أن يتبعه، يكون معه خضوع حتى يكون شرك. وإلا فقد يفضل الإنسان هوى نفسه ودنياه أحيانا على الطاعة. الذي يترك صلاة الجماعة من أجل العمل هذا فضل هواه ودنياه على العباد، فهل هذا شركا؟ هل هذا شرك عليكم السلام؟ لا، ليس بشرك. ولكن لو أحب شيئا كمحبة الله مع خضوع للمحبوب فهذا شرك أكبر، يكون معه خضوع لمن يحب، خضوع لمن يحبه والعياذ بالله. نعم. وهناك حب طبيعي وجبلي كمحبة الزوجة والمال والولد، قال الله جل وعلا وتحبون المال حبا جما، فحب المال هذا في طبع الإنسان، حب الشرف هذا في طبع الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام الصحيح ما ذئبان جائعان أرسل في بلية أشد في ذريبة غنم أشد على الرجل من حب المال والشرف، كما أن الذئب لو أطلق في ذريبة الغنم أيضا هو شديد عليها يهلكها، فكذلك المال والشرف إذا أحبه الإنسان فوق الحاجة قد يفلح.
يقول رحمه الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، هذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء،
فهذا الشرك من أضراره أيضا بعد أنه يخلد صاحبه في النار إذا لقي الله عز وجل به، كما سمعتم في قول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أيضا من خطورته أنه محبط لكل تعبان، ولو فعل الإنسان ما فعل من أعمال البر ولكنه مشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر فلا قيمة لهذا العمل. قال الله عز وجل بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا نبيه عليه السلام لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للعمل، والكافر إذا تصدق أو إذا يعني أعان أغاث ملهوفا أو يعني ساعد ابن السبيل أو ما شابه ذلك هل له أجر في الآخرة؟ ليس له أجر في الآخرة، وإنما يأخذ ثواب عمله في الدنيا ويعجل له في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له بسبب الشرك. وأما من لقي الله موحدا وينفعل ما فعل فمهما مكث في النار فإنما آله إلى الجنة بإجماع أهل السنة. نعم.
يقول رحمه الله
يعني لك أن تتصور هذا الزاد الذي جمع بين الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وقطع الطريق وفعل ما فعل من الكبائر كلها غير مستحل لها فهذا ترجى له الجنة ولو لقي الله بها مصرا عليها كما قال الإمام أحمد في صحيحه وغيره من العلماء. أما من أشرك بالله عز وجل وكان كريما ككرم حاتم والد علي، يعني يضرب به المثل في الكرم، يقول فلان كريم ككرم حاتم، ولكن أين حاتم؟ في قعر جهنم مخلد. ولو نصر الدعوة بماله وجاءت كأبي طالب هو في النار مخلد، طالما أنه مات على الشرك بالله عز وجل. وظل الرافضة وولاة الصوفية حينما قالوا إن أبا طالب وعبد المطلب كان مسلما، وأورد في ذلك أثارا باطلة لا تحصيها، والحق الذي عليه السنة فاضلة، وإن كان بعض العلماء ذكروا في إسلام أبي طالب كلاما ولكن هذا كلام خطأ، بل هو باطل لا يصح، يناهض ما جاء في الصحيحين من حديثه المسيب والد سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عن أبيه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب هو حينما حضرته الوفاة وعنده المسيب بن حجر والد سعيد وعنده عمرو بن هشام أبو جهل وعنده أمية بن خلف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وفي مستدرك الحاكم وغيره أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستغفر له حتى أنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما نبين لهم أنهم أصحاب الجنة. وقطع الله شوى فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبينه أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الحليم. نعم، فالشرك لك أن تتصور هذا التصور، مهما فعل تصدق وبنى بنى مساجد وفعل ما فعل ولكنه مشرك، كل هذا في الآخرة لا قيمة له. نعم.
يقول رحمه الله هذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولا فرق في هذا بين أن يسمى تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة أو يسميها توسلا أو يسميها بغير ذلك من الأسماء.
نعم، هذا النقطة قريبة جدا، لأن شبهة المشركين في زماننا وهي شبهة المشركين الأوائل، قال نحن لا نعبد هذه الأصنام، نحن لا نعبد هذه الأحجار، نحن لا نعبد هذه الأضرحة والمقامات، نحن لا نعبد هذه الأشجار ولا الملائكة ولا الأنبياء، وإنما هذا توسل وشفاعة شفاعة بهم، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ محمد رحمه الله المصنف في القواعد الأربع لم يعبدوهم استقلالا وإنما عبدوهم على وجه القربة والشفاعة، ولذلك كل من اتخذ مع الله عز وجل ربا آخر خالقا وإلها معبودا لم يسوي أبدا بينه وبين الله. فمثلا المجوس قالوا خالق للنور وخالق للظلمة، وأنه خالق هو الله وخالق الظلمة غير الله، والقدرية لما ظلوا قالوا خالق الخير هو الله وخالق الشر هو الإنسان خالق خير، فلم يسووا بينهم أبدا، حتى المشركون الأوائل لم يفعلوا ذلك. نعم، ولكن مع ذلك قال الله عز وجل عنهم لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهذا كفر وكذب والعياذ بالله. نعم،
يقول رحمه الله أو يسميها بغير ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك،
وهذه طريقة شيطانية، تسمية الأسماء بغير اسمها، وأول وإمام وقائل من يفعل ذلك هو إبليس الرجيم لعنه الله، حيث قال لآدم وحواء، آدم عليه السلام وحواء رضي الله عنها، قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، ولا ألا
هل أدلكم على شجرة الخلد
وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال لهما شجرة الخلد، والشجرة أكل منها آدم وحواء هي شجرة كل أشجار الجنة، ولذلك من يسمي الخمر مشروبا روحيا والموسيقى غذاء الروح، ويسمي الأسماء ويسمي الرقص ومجون النساء وفجور النساء أمام الرجال والعياذ بالله يسميه فنا وتقدم، ويسمى الربا فائدة، كيف يكون الفائدة في أمر قال الله جل وعلا فيه فأذنوا في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله، كيف تكون الفائدة في حرب الله ورسوله والعياذ بالله. تسمية الأسماء بغير اسماء لا تغني عن أصحابها شيء، وكذا أصحاب المناهج الفاسدة الباطلة الكاذبة من الجماعات الحزبية ومن الفرق الضالة مهما تلبسوا بشيء من الحق لكي يظهروه في قالب الخير والسنة لا قيمة لفعلهم هذا، ولا يصح أن ينطوي هذا على أهل السنة أبدا. لابد من كشف عوار هؤلاء الحزبيين وأهل البدع وأهل الضلال، لابد من بيان حالهم وكشف عوارهم والعياذ بالله. نعم. وسبحان الله، البدع تلونون بطرق مختلفة، وأشد هؤلاء نكاية في الصف السلف الآن جماعة الحدادية، الذين كل يوم تقريبا نسمع لهم مقالة للصد عن أهل السنة، ومن أحدث مقالاتهم قولهم لا يصح طلب العلم على طلاب العلم ولو درسوا عند العلماء. لماذا؟ قلوا لأن هذا من الصد عن العلماء. طيب تفضل اذهبوا للعلماء، اذهبوا للحوزان، يقولون لا إن استطعنا، لا هم يذهبون ولا هم يسكتون. فانتبهوا لهذا، لأن هذه شبهة شيطانية أوحى الشيطان إلى هؤلاء بها حتى يصد الناس. وماذا نفعل؟ يعني لا يوجد طلب علم إلا في السعودية، لأن بها علماء وشاهدون، ومن لم يصل للسعودية ماذا يفعل؟ بل لما ذهب المحمود الحداد الذي هو من طنطا مؤسس هذه الفرقة والجماعة، قال جلس مع الفوزان وابن باز وحضر له، قال لم أستفد شيء، ليس عندهم جديد. ليس عندهم جديد، والعياذ بالله. فانتبهوا لهذا. أو يقولون مؤخرا نحن نتحاكم للكبار من أهل العلم، يريدون بذلك تزهيد الطلاب في طلاب العلم الشرعي الذين حملوا لواء الدعوة تحت عين علمائه ومشايخه. هذا أمر خطير جدا، ويتكلم به الآن الخولي وأتباعه وبعض الناس. نعم.
الشيخ القرآن تكلم فيه الشيخ القرآن وفي الأدلة وكذا، يقول من جرح العلماء الكبار
تكلم فيه العلماء الكبار. هذه بدعة مأربية أيضا وحلبية، لابد من إجماع العلماء على تبديع شخص، هذا باطل، هذه بدعة جديدة. علي بن المديني يقول في سويد بن سعيد الحرب، لو كان لي فرس ورمح لغزوت، والإمام أحمد يرسل إليه ولديه عبد الله وصالح يأخذ عنه الحديث، وأخذ له مسلم حديثا واحدا في الصحيح. فإذا كان الجرح مفسر فإنه يحكم على التعديل المجمل. ولو كان هذا الشيخ في هذه الحالة يطلب عن الشيخ الألباني، وإذا كان الشيخ يحيى، ولكن زكاة لما كان الحلبي على طريقة الألباني على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يلزم بقاء هذه التزكية؟ خلاص زكاة الألباني، هذا يعني مفتاح للجنة؟ لا، الألباني نفسه إلى أن يلتقط آخر نفس لا يمنع نفسه فيه. ومن يمنع؟ من يمنع نفسه فيه؟ فليس معنى شخص دقي من قبل العلماء أنه يبقى على هذه التذكية، أو أنه طلب. الذي أمامكم الآن لو أنه ظل وجاء في مسألة خالف أهل السنة في أصول أهل السنة والجماعة فإنه منحرف، يجب أن يحذر. إن تاب الحمد لله، إن لم يتوب يحذر منه، وحينما يتوب توبة واضحة، لابد أن يتبرأ من الباطل الذي كان عليه. يعني لا قدر الله، أنا لو قلت بالخروج مثلا بجواز الخروج لكي أتوب، لا أقول بقول أهل السنة فقط، لا، لابد أن أتبرأ من قول الأول، لابد من هذا. دخلت قنوات أهل الباطل وكنت أعانقهم عند الدخول والخروج وأعتمر بأوامرهم لكي أتوب، لابد أن أعلن براءتي من حالي قبل الابتداء إلى السنة، لابد من هذا، هذا شرط في التوبة. إلا الذين تابوا، والتوبة هي الرجوع، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من بيان الباطل الذي كنت عليه، وإلا التوبة لا تنفع، اتخذت شرط. من ضل وراء ذهب إلى البدعة لابد أن يبين بدعته أولا، ثم يدخل. وبعد ذلك بعض العلماء يقول يجلس سنة، يجلس سنة تحت المراقبة، مش يطلع من قناة يخش مسائل السنة، يطلع من قناة النهاردة يخش يقول مسائل السنة، لا، قال لك انتظر شوي، انتظر شوي حتى تصفو بوضوح كامل. كنت على باطل الحمد لله، هداني الله للسنة، ما يقول الحمد لله. أنا من يخطئ العلماء؟ أخطأ العلماء ورجعوا، ما يضرك أن ترجع، لكن حب المال والشرف ذلك أضر على المرء من ذئب أرسل في ذريبة غنم.
يقول رحمه الله
وانظر قول صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعا يعني ذئبان مفترس وجائع أرسل على ذريبة غنم والمكان مغلقة يعني كل شيء جاهز لتأكل تفترس ومع ذلك حب المال والشرف أعظم من هذا الأمر. قد تشارك شخص بشوية غنم يضلك بسبب هذا من أجل ماذا؟ تتبع كلامه ولو على الباطل من أجل الغنم أو من أجل البعير أو من أجل البقرة أو من أجل الخيل أو من أجل الجواميس. لا البقر شيء والحق شيء آخر، الغنم شيء والحليب شيء. الآن هذا مسعود أنا أحبه مثلا، قد يكرمني قد يهدي إلي قد يحسن إلي قد يزكي علي، لكن إذا جاء الحق فالحق حق، حق وحق أن يتبع. الإحسان شيء وتعصي مهجر السنة شيء آخر. تمام. نعم.
قل رحمه الله فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها.
صحيح. ماذا السلفية الآن تسمى بالمدرسة السلفية تسمى كل يوم له كلام. الجنود الذين كانوا يقول فيهم ياسر قول عظيم من قد يصل إلى التكفير هم الذين يحرصونه اليوم في مؤتمرات. نعم.
والشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق.
إلى الشرك يعني الأكبر. إذن كل ما يوصل إلى الشرك الأكبر هذا يسمى شركا أصغر. نعم.
كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله ويسير البلاد.
كالغلو في المخلوق الذي لا يصل
الذي لا يبلغ
رتبة العبادة. من الذي لا يبلغ رتبة العبادة؟ هل في أحد يبلغ العبادة؟ المقصود الغلو نفسه ليس الشخص. الغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، أما إذا غلا فيه بحيث يوصله إلى رتبة العبادة فهذا شرك. كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم يعني عبادهم ومصداقهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كيف اتخذوا الأحبار والرهبان؟ أطاعوهم في معصية الله معتقدين وجوب طاعته. قيد هذا قيد معتقدين كما قال ابن تيمية رحمه الله في فتواه لا بد أن يعتقد وجوب طاعته. أما إن طاعهم لهوى في نفسه أو لغلو في المحبة أو نحو ذلك فهذه معصية كبيرة وليست كفرا. أما إذا اعتقد وجوب طاعتهم ولو في باطل فهذا اتخذه ربا أربابا جميع رب. نعم. ولا فرق أن يتخذ المسيح والملائكة والأحبار والرهبان وبين أن يتخذ حجرا أو صنما أو شجرا، لا فرق، كلهم واحد في الحكم. نعم. لأن الله عمه فقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وما تعبدون ما هنا موصول ليست نافية. وما تعبدون من دون الله يعني والذي تعبدون من دون الله، والأسماء الموصولة لا حكم، الخصوص والعموم الخصوص كل الأسماء الموصولة الذي والذي والذين والذي كلها لا حكم لا حكم العموم لها حكم العموم وليس لها حكم. نعم.
يقول رحمه الله كالحلف بغير الله ويزيد الرياء ونحو ذلك.
كالحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، لكن قال العلماء قد يتحول إلى الشرك الأكبر. شرك أصغر ما لم يساوي بين الله عز وجل والمحلوف في التعظيم، والمحلوف به في التعظيم. أما إذا ساوى بين الله تبارك وتعالى وبين المحلوف به في التعظيم أو الخوف فهذا شرك أكبر، أو إذا عظم المحلوف به أعظم من تعظيمه لله فهذا شرك أكبر. أما مجرد الحلف بدون هذا ففي حديث ابن عمر وحسن إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله قد كفر، في رواية قد أشرك، في رواية قد أشرك الكفر. وعند مسلم من حلف بالأمانة فليس منا، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالكعبة، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو لا. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فقال الرجل الذي لما سأله عن أنه يكتفي بالفرائض قال أفلح ما ولى الرجل، قال أفلح وأبيه إن صدق. فأجيب عن هذا بأجوبة كذا، قيل أن هذا كان قبل النهي، لكن هذا في أمر الشرك، والشرك هو أول شيء بنيع. والأمر الثاني قيل أن هذا مما يجري على الألسنة ولا يقصد به القصد. والأمر الثالث وكل وكلا هذين الردين مجاب عنهما ومعترض عليهما، ولكن الجواب السديد هو ما ذكره ابن أبي البر رحمه الله وغير العلم أن هذه الرواية رواية شاذة، لأنه جاء ما يخالفها وهو أفلح والله إن صدق، فهذا يدل على شذوذ هذه الرواية. وكيف نحكم على الشذوذ؟ خالفت أصل، ولا شك أنها هنا خالفت أصل، أو جاء ما يخالفها ممن هو أعلم بالقصة. فقد روى البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم، وروى أبو رافع رضي الله عنه قال بل نكحها وهو حلال، فأيهما يقدم؟ ابن عباس أعلم. فأن نقول إن النبي نكح ميمونة وهو محرم مع أن الإجماع منعقد على أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا، نقول بشذوذ رواية ابن عباس رغم أنها في أعلى مراتب عند البخاري ومسلم، لكنها خالفت أصلا وهو النهي عن نكاح المحرم أن ينكح أو لا. من جهة الإسناد كالشمس لا إشكال في هذا، قد يكون الشذوذ في المثل، قد يكون الشذوذ في الإسناد أيضا.
يقول رحمه الله إذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها حرمان الجنة وحرمان الجنة إذا كان أكبر، إذا كان أكبر.
طيب إذا كان أصغر، إذا كان شركا أصغر فهل هو تحت المشيئة أم هو مخلد في النار أم تحت الموازنة؟ مخلد في النار هذا قول ليس أبدا، وإنما قولا ابن تيمية وابن القيم وإمة الدعوة الشيخ الإمام المجدد محمد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته قالوا هو تحت الموازنة وليس تحت المشيئة، تأدبا مع قول الله عز وجل ومع قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلم يذكر أكبر ولا أصغر، وهذا لمن لقي الله بالشرك. أما قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا لمن تاب أو لما دون الشرك. أما من لقي الله بالشرك فقال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله لمن يشاء يدخل فيه الكبائر، يدخل فيه الكبائر دون الشرك. فابن تيمية قال الله قال إن الله لا يغفر الشرك ولم يذكر الأكبر، فيدخل فيهما فيه كل هذا الأكبر والأصغر. وجمهور العلم قالوا إنه هذا خاص بالشرك الأكبر، ومرتكب الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة وحكمه حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. وأما ابن تيمية ومن معه قال تحت الموازنة، يعني يوازن بين حسناته وطاعته وبين سيئة الشرك الأصغر. والشرك الأصغر عند أهل السنة أكبر من الكبائر، كما صح الإنسان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله عليكم السلام، لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. رغم أن الحلف بالله كاذبا حكمه أنه كبير يغمس صاحبه في نار جهنم اليمين الغموس. أما إذا حلف بالله كاذبا خير من أن يحلف بغيره ولو صادقا. هذا في خبر مسعود الذي لما ترجم له قال: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء إلا أنه لا يوحى إليه، وإذا تكلم كأنه مؤيد بالسماء. وأبكى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عليه القرآن كما صحيح. نعم.
يقول رحمه الله: وأنه لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق.
لا تظن أنك بعيد عن الشرك، لا تظن ذلك، خصوصا منه الأصغر. يكفي في الحديث أن النصارى الأصحاب أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. خافه على سادات الأولياء الصحابة المرقيين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، خافه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم خافوه على أنفسهم. يقول حذيفة يأتيه عمر رضي الله عنه يقول: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. يقول ابن أبي مليكة رضي الله رحمه الله من التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. ويقول سهل على سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله: ما أمنه إلا ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فلا يمنع عن نفسه الرياء، الرياء يكون في الأعمال والتسميع يكون في الأخواج. والنبي عليه السلام قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى في الدنيا ويظهر عمله رياء فإنه يظهر حاله في الآخرة يوم تبلى السرائر. ما في السر العب راحتك، اكذب زي ما تعايز، رأي زي ما تعايز، هو في الآخرة هتندم. طب إذا تخفيت من محمد وعلي ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن، هو في الآخرة وكذبت وأقسمت يمين غموسك، وعندك لباقة في الكلام كما عند البخاري الصحيح أنه قال: إنما أنا بشر وأنتم تحتكمون إلي، وإن أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه فأقطع له قطعة من نار المسلم فليأخذها أو ليذر. قد يكون بعض الناس ألحن بالحجة من أخيه لا ينفعه هذا في الآخرة وإن نفعه في الدنيا. نعم.
يقول رحمه الله: وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته، وذلك
وهذا يدل على أن التوحيد والإخلاص يزيد وينقص. وأهل السنة يقولون: الإيمان يزيد وينقص، والحق أن الإسلام ثلاث. كذلك الإسلام أيضا رغم أنه متعلق بالظاهر إذا اجتمع مع الإيمان في نص إلا أنه أيضا يزيد وينقص. هذا الإخلاص متعلق بالتوحيد، وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه من أركان الإسلام الخمس أو أول أركان الإسلام. فالإيمان يزيد وينقص في القلب، والتوحيد يضعف ويزيد، وهكذا. نعم.
يقول رحمه الله: وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. إن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر. وكل
إذن أعظم شيء تدفع به الشرك الأكبر والأصغر هو الإخلاص لله عز وجل. وكلما كنت متخفيا بالعمل إنجاز إخفاؤه كان أفضل. تصدقت تخفى أفضل الأصل. عملت عملا في السر لا تحدد به الناس. لماذا تحدد بالله؟ الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني يعجبني أخو هنا والوافين أخ يقول: هذا المال أرجو أن تركب به سخانا للمس، هذا سخن تطورنا الآن، ولكن أرجو أن لا يعرف أي أحد
يعني
أبدا. هذا يريد هذا عمل صالح في إخلاص. إذا وقع في ورطة توسل الله بهذا العمل الصالح ينجي الله أصحاب الصخرة وأصحاب الله. بعض الناس إذا عمل عملا لابد أن هذا غلط. نعم.
يقول رحمه الله: وكل من وقع منه نوع من الشرك فليضعف إخلاصه.
فليضعف
إخلاصه.
نعم.
سلام.
سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام.